بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف المزيد في متصل الأسانيد؟ أن يزيد الراوي في الإسناد رجلا لم يذكر غيره. قال رحمه الله تعالى: أو بإبداله ولا مرجح. هذا كله ما زال بعد ذكره للمخالفة، وكذلك يعني ذكر المعلل ومدرج الإسناد ومدرج المتن والمقلوب والزيادة. قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أما لغير الامتحان فلا يجوز. تعريف المضطرب: هو الذي يروى من قبل راو أو أكثر على أوجه مختلفة، الذي يروى من قبل راو أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية في القوة، متساوية في القوة، ولا يمكن الترجيح بينها أو الجمع. هو الذي يروى من قبل راو أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ولا يمكن الترجيح بينها أو الجمع. ماذا يقال لهذا المضطرب؟ قال له المضطرب: ما اختلفت الرواية فيه، قال السخاوي، على أوجه من رواة في كل وجه أو أقل، بل ولو روي على وجهين فقط متقاومة في كلها أو كليهما متقاومة، هذه طريق قوية وهذه طريق قوية، هذه طريق لا يمكن أن يقال هذه أرجح من هذه، ولا يمكن الجمع بينها. لا ترجيح لطرف على آخر ولا يجمع بينهما. إذن ذكروا من خلال هذا أن للحكم بالاضطراب شرطين، للحكم بالاضطراب شرطين. الشرط الأول: استواء وجوه الاختلاف، ذكر هذا الحافظ في مقدمة الفتح. الشرط الأول: استواء وجوه الاختلاف، استواء وجوه الاختلاف. قال: فمتى رجح أحد الأقوال قدم، ولا يعل الصحيح بالمرجوح. فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح. إذن هذا الشرط الأول: استواء وجوه الاختلاف. الشرط الثاني: أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه. إذن هذان شرطان في الحكم على الحديث بالاضطراب: استواء وجوه الاختلاف، تعذر الجمع على قواعد المحدثين. فمتى رجح أحد الأقوال قدم، والاضطراب هل يكون في السند أم في المتن أم فيهما؟ الأكثر في السند، الأكثر في السند، والاضطراب في المتن قليل لأنه يمكن الجمع بينها. قال ابن الصلاح قد يقع الاضطراب في المتن وقد يقع في الإسناد. مثال وقوع الاضطراب في السند ما في علل الدارقطني سئل عن حديث سعيد بن مسيب عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير مثلا بمثل، من زاد أو استزاد فقد أربى. قال الدارقطني: هو حديث يرويه أبو حمزة ميمون عن سعيد بن المسيب، رواه عنه أي عن أبي حمزة ميمون منصور بن المعتمر والثوري وعمر بن أبي قيس وخلاد الصفار وغيرهم. فقال سيف ابن محمد عن منصور والثوري عن أبي حمزة عن سعيد بن مسيب عن عمر. وقال جرير عن منصور عن أبي حمزة عن سعيد بن مسيب عن بلال. وقيل عن أبي حمزة عن سعيد بن مسيب عن عمر عن بلال. قال عمرو بن أبي قيس وخلاد عن أبي حمزة عن سعيد بن مسيب عن عمر. وأبو حمزة مضطرب الحديث والاضطراب في الإسناد من قبله، الاضطراب في الإسناد من قبله، يعني هذا الاضطراب الذي حصل الوجوه مختلفة ولا يستطاع الجمع بينها، تارة يزيد في الإسناد راو، تارة يجعله عن عمر، تارة يجعله عن بلال، فحكموا على هذا الحديث بالاضطراب. والحديث هذا قد جاء بلفظ آخر عن غير عمر في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، لكن الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. قال الحافظ ابن حجر: قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، يعني أكثر ما يحصل الحكم على الحديث بالاضطراب بسبب ما يحصل من اضطراب في إسناده. قال شيخنا مقبل رحمه الله: لا يهتم العلماء بالكلام على المضطرب في المتن لأنه ممكن أن يوجه أو تكون أصل قصة ثابتة، مثل ما اختلف في قصة جمل جابر، إيش الاختلاف فيه؟ اختلف فيه ما المقدار الذي اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام، قيل 4 دنانير، قيل يعني 200 درهم، قيل 8، قيل 20 دينار، اختلافات كثيرة. قال الحافظ: قال إسماعيل: ليس اختلافهم في قدر الثمن بضار، ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث. وهناك أمثلة كثيرة يذكرونها في هذا الباب، فإذا حصل ترجيح لأحد الطرق فإنه لا يكون مضطربا، هذا مع عدم القدرة على ترجيح أحد وجوه الحديث أو الطرق التي ذكرت ولا يمكن الجمع بينها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري، قصة مشهورة أن البخاري لما جاء إلى بغداد اجتمع جمع من الحفاظ وقالوا نختبره لما سمعوا شهرته، فأتوا له بأحاديث مختلفة الأسانيد يعلو أحاديث يعني أسانيدها غير أسانيد هذه الأحاديث وهكذا، فأعاد لكل حديث سنده، فانبهروا به وأعجبوا بحفظه وما أعطاه الله عز وجل من قوة الفهم، حتى أنهم لا يقولون ليس الغريب أن يعيد الأحاديث يعني إلى أماكنها الأسانيد، وإنما الغريب كيف حفظ في مجلس واحد هذا الذي ذكروه وأعاد كل ما ذكروه بنفس ما ذكروه من الخطأ وأعاده إلى الصواب في مرة واحدة، في مرة واحدة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحفظ يعتبر من النعم. قال: كما وقع للبخاري والعقيلي. قال في الحاشية: قال السخاوي في ترجمة العقيلي: من الصلة لمسلمة بن قاسم أنه كان لا يخرج أصله لمن يجيئه من أهل الحديث، بل يقول له اقرأ في كتابك. فأنكرنا أهل الحديث فيما بيننا عليه، وقلنا إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكذبهم، ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته بعد أن بدلنا منها ألفاظا وزدنا فيها ألفاظا وتركنا فيها أحاديث صحيحة وأتيناه بها والتمسنا منه سماعها. قال: فقال لي اقرأ، فقرأتها عليه، فلما انتهيت إلى الزيادة والنقصان فطنا وأخذ مني الكتاب فألحق فيه بخطه النقص، الأشياء التي حذفوها زادها بخطه، وضرب على الزيادة، أي جعل عليها علامة تعرف أنها زيادة وليست من الحديث، وصحها كما كانت، عادها إلى ما كانت قبل أن يبدلها عليه، ثم قرأها علينا فانصرفنا وقد طابت أنفسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. هذه الأيام نحن نقرأ مع بعض الأخوة في المخطوطات قراءة، قلنا كيف كان هؤلاء القوم يحفظون بها، يعني نحن الآن نريد الطبعة الملونة والصفراء والتي ما فيها سقط والتي فيها كذا، نبحث عن أحدث الطباعة، كيف كان يحفظون بهذه الأوراق وكيف كان يجتمع لهم، يعني بعضهم ربما تجد لكثرة اعتماده على بعض الكتب الأخرى معناه أنه ما عنده بعض أصول الكتب، يعني كأنه ما يوجد عنده البخاري وبعضهم ما يجد عنده مسلم، يعني نحن الآن تيسر الكتب إلينا هذه تعتبر نعمة ما نعرفها، ما يعرف لها قدرا إلا من يطلع ويقرأ في مثل هذه الأوراق بتلك الخطوط بتلك الكتابات، وكيف كان إذا أخطأ يحتاج إلى سهم يصححه بالحاشية وينتبه لهنا وبعض الإشارات ويقول عنها صح أنه تم تصحيحه. المهم نحن الآن وين، لو أخطأت ما أخطأت تدخل في جهاز الحاسوب تصلحه ما في أي خطأ، يعني الآن يمكنك أن تؤلف في شهر واحد إذا كان عندك المادة العلمية تجمعها وتكتبها وترسلها إلى الطبع وتأتي إليك. هذا ما كم كان الناسخ ينسخ ويكتب النسخة الواحدة كم تحتاج إلى أيام، ومتى تنسخ مرة ثانية، كيف تصل إلى الأماكن الأخرى. أما نحن الآن في نعم عظيمة، لكن مع كثرة هذه الوسائل وتسهيل العلم إلا أن العلم يزهد فيه، التزهيد فيه كبير، وانشغال الناس بعلوم الدنيا عن علم الشرع أكثر، بل من التزهيد أن ينظروا إلى علم الشرع أن الذي ينشغل به في ضياع، هذا في ضياع عند الناس. إيش يعملون هؤلاء؟ قالوا ما معهم عمل، اجتمعوا لهم في المساجد وجدوا أعمال خلاص. سبحان الله، ما يستطيع هذا الذي يقول مثل هذا الكلام أن يصبر ساعة في المسجد، قل لو تعال اجلس ساعة وأنت تقرأ سورة الفاتحة أو جزءا فقط، اقرأ هكذا نظر، لا تحفظ، لا تراجع، اقرأ قراءة كأنه محبوس، ما ينتهي عليه وقت الصلاة إلا وقد ضاق صدره، يريد يخرج من المسجد سجن. فأحمد الله يا من حبب الله إليك العلم وهيأ لك سبله. قال وغيرهما أي من الحفاظ. وشرطه، شرط هذا التبديل للاختبار ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، لأنه لو بقي على ما هو عليه سينقر ربما عند الناس على أنه من حديث الرسول، وهذا فيه تغيير. قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، يعني لو وقع تبديل وما أراد الاختبار فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. طيب بعدها الكلام على المصحف. انظر الآن المصحف تصحيف، وحق لهم أن يعتني بهذه العناية لأنه في أزمنتهم يعني بعض الحروف أو النقط هذا يحصل به تغيير كبير، يحصل به تغيير كبير. بعضهم قال من صام ستا من شوال، قال من صام شيئا من شوال، ستا مثل شيئا. قال احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حجيرة، حديث زيد بن ثابت قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. عجائب تأتي في التصحيف، مثل ذاك الذي قال وقرأ عليكم الحبة السوداء شفاء من كل داء، قال الحية السوداء شفاء من كل داء، زيادة نقد، ربما يكون الذباب زاد. وذهب يبحث عن حية ويقطعها يطبخها ويعطي أخاه ومات، أراد العلاج بسبب التصحيف. إلى هنا سبحانك وبحمدك.